بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أم أنس.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندي أربع أسئلة لو سمحت.
تفضل يا أختي أم أنس.
بغيت أسأل السؤال الأول عن فضيلة سورة الإسراء إذا قرأت كل ليلة.
أين؟
وكذلك ما هي فضيلة سورة السجدة أيضا إذا قرأت كل ليلة؟
شالم أنس.
يعني عندما أتصدق أنوي عن نفسي وأولادي وبناتي وأمي وأبي، هل ما أفعله صحيح؟
إن شاء الله.
عندي خدامة أعطيها كل شهر مبلغ صدقة عن ابني المتوفي، هي لا تعرف أنها صدقة، هل هذا جائز؟
تعطين الخادمة يعني؟
هي كل شهر يعني أعطيها مبلغها راتبها وأعطيها عليه صدقة.
هي تنوين الأجر لابنك.
هي صدقة عن ولدي يعني كل شهر
إن شاء الله.
وكذلك عندي خدامة غير مسلمة، يعني يوم تدخل تقول السلام عليكم، أنا أقولها وعليكم، يعني هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا أختي. تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخ الفاضل.
حياكم الله.
لو سمحت الله يسلمك، عرفنا أن الفصل بين الصلاة يعني صلاة الفريضة وصلاة السنة.
أيه.
يعني لازم الفصل بينهم. طيب مثلا زي صلاة الظهر، يعني السنة القبلية الأربعة، يعني السنتين نفصل بينها ولا نكمل بينها مع بعض؟
يعني قصدك
قصدك السنة الأربع ركعات القبلية.
أي يعني قصدك تصلينها جميع بتسليمة واحدة ولا تفصلين كل
لا
ركعتين؟
لا لا لا
ها.
لا 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 هم محل لما نصلي السنة
أيه.
يقول لازم تفصل بينها عشان تصلي الفرض.
ايه طيب
بس كيف
واضح.
الحين لما صلينا سنة صلينا ركعتين،
ايه
كيف نفصل بينها عشان نصلي ركعتين ثانية؟
الآن واضح
بينهم.
واضح
ايوه نعم. طيب طيب احنا بعد الفرض ناخذ اذكار الصلاة، فهل هذه الاذكار الصلاة تقال بعد صلاة الفرض ولا ممكن نقولها بعد السنة، ولا ممكن نقولها بعد ما نخلص مثلا زي صلاة الظهر أربعة بعدين الفرض بعدين أربعة بعدين في الأخير نقولها، ولا نقولها بعد الفرض على طول؟
إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني لو سمحت، يعني عرفنا إنه ما ترفع الأعمال إذا كان إنسان بينهم شحناء. طيب إذا كان بين اثنين شحناء، طيب وهذا الشخص سامح الشخص الزعل يعني مزاعل معاه بينه وبين ربه يعني، وما قال له إني مسامحك، يعني هل ينفع هذا؟
إن شاء الله.
يعني ما يخبره انه سامحه.
نعم نعم واضح.
وعارف انه يعني ايوه بس نعم. هو بينه وبين ربه يسامحه عشان ممكن يكون هذا يعني متعالي شويه.
ابشري واضح.
بس كيف؟ ايوه. والسؤال الثالث لو سمحت، انا يعني عشان الم في ظهري يعني من مغسله عندنا الله يكرمك لما اغسل رجلي، فهم عملوا لي مغسله يعني تحتها اقدر ادخل رجولي واغسل، يعني تجي زي رشاش ينزل مويه زي رش.
اي
فلما ارجع يعني الحني شويه عشان اخلل بين الاصابع يزعل ولدي، يقول امي المويه بترش خلاص هي تخلل الاصابع وتنزل المويه كلها، اقول لا كيف تنزل المويه كلها؟ طب احنا ليه عملنا المغسله؟ فيقول انت مره عندك غلو. فقول انا لا تتخلل الاصابع يا ابني. خلينا هل هذا يعني من الغلو؟
طيب طيب
ولا لازم اخللها ولا لازم اخللها؟
تسمعين
الجواب. ما 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 احسها ما تنزل المويه يعني مضبوط كذا يعني
هذه الاصابع. هذه المغسله اللي تدخلي رجلك فيها
من تحت من تحت هي إيه إيه. رشاش كذا ينزل مويه رشاش
اي إيه. إيه. هذا الجديد.
انا ارجع عن حني إيه. انا ارجع عن حني واحط اصابعي بين يعني بين اخللها.
وانت عندك مشاكل في الظهر ها؟
ايوه عندي طيب. مشاكل في الظهر.
ابشر يا عفيف.
السؤال الاخير
يلا
السؤال الاخير لو سمحت. انا عندي مساعده فانا بحاول احفظها القران وهي ما شاء الله يعني عندها رغبه بحاول احفظها لكن كلماتها يعني في بعض الحروف ما تنطقها صح زي مثلا عم تنطقها اما بالالف يعني والحرف الصين والحرف الصاد زي كذا يعني هذا في
غير عربية
يعني عربية ولا ايوه غير عربية وانا حاول يعني اصلح لها برضه كمان نفس الشيء
طيب
قول لعمه تقول لي اما
ان شاء الله يعافيك
ان شاء
الله
الله يسلمك
مرحبا
اخر سؤال
بعد يلا
سورة الكافرون
ايوه
يعني نقرأها في الليل يقول اربع مرات ليش يعني ما الحكمة من قراءة اربعة مو ثلاثة يعني
ان شاء الله مرحبا أم محمد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
امرأة تقول كانت حامل في الشهر الثاني والآن سقط والدم ينزل عليها بغزارة مع وجود قطع فهل عليها صلاة أم ماذا
طيب
شكرا
حياكم الله تفضل عبد العزيز من ليبيا عبد العزيز
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ بارك الله فيك نسألك سؤال مسألة العذر بالجهل في العقيدة هل مسألة خلافية ولا فيها إجماع ولا كيف والله ما فهمنا دخلنا على مواقع العلماء كيف الشيخ بن باز والعثيمين ولقينا أراء كثيرة فأنت نبو منك إجابة واضحة شوية بس بارك الله فيك
سؤال عبد العزيز
ماشي شيخ بارك الله فيك جزاك الله خير نسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلمين
آمين جزاك الله خير تفضل يا راشد
السلام عليكم
راشد من الفجيرة
نعم
تفضل
يا شيخ أنا برمجت برنامج إذا دخلت فيه الفيديو يخرج لك الفيديو نفسه لكن بدون موسيقى طيب فهل يجوز لي عشان أعرف كفاءة البرنامج أعرض للناس وسمعهم الفيديو مع أغاني ومن ثم بدون أغاني
كيف يا راشد أنت الآن دخلت برنامج وبرمجته وسحبت منه الموسيقى كذا
نعم
طيب خلاص الآن تعرضها من دون موسيقى
لا يا شيخ عشان الناس يعرف كفاءة البرنامج وأنه هذا البرنامج قوي أعرض لهم الفيديو مع الموسيقى بعدين يشوفوا الفرق من بين الفيديو قبل وبعد
يعني هل الآن هناك مثلا طلب على قضية معرفة أن هذا فعلا كان مصحوب بكذا وبعدين يعني يطلبون الناس هذا
لا يا شيخ لأنه أنا أحتاج أني أعرض البرنامج للناس ويعرفوا أداءه وقوته وأنه يعني قوة البرنامج
طيب أبشر يا راشد مرحبا بارك الله فيك بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت على الإجابة عليها الأخت أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول هل الشخص الذي يعتمر عن غيره يكتب له أجر العمرة أختي أم محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة للحج عن الميت والعمرة عن الميت أو الحج عن المعضوب وهو العاجز عجزا كليا كاملا ولم يحج سابقا أو العمرة عن المعضوب وهو العاجز عن العمرة عجزا كاملا ولم يعتمر لا شك بأن من قام بالعمرة عنه يؤجر أجرا عظيما فهو يؤجر على سفره ويؤجر على طوافه وعلى عبادته وعلى دعائه أيضا يؤجر على هذا لكن أصل أجر العمرة لمن اعتمر عنه أصل أجر الحج لمن حج عنه لكن هذا لا يعني بأن النائب ما يؤجر بل يؤجر أجر عظيم بل قد يؤجر أكثر من أجر العمرة بسبب ما يعانيه من سفر وبذل وصرف مثلا، فلا شك بأن الإنسان يحسن الظن بربه ويعتقد اعتقادا جازما بأن الله سيثيبه لأن الله تعالى شكور. أم محمد تسأل تقول هل يجوز لنا أن ندخل المسجد الحرام والمسجد النبوي بأحذيتنا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، السؤال هل يأذنون بذلك؟ يعني بالنسبة للمسجد النبوي يأذنون بأنكم تدخلون بأحذيتكم؟ إذا كانوا يأذنون لا حرج، إذا كانوا يمنعون لا، ما ينبغي للإنسان أن يدخل بأحذية خاصة داخل المسجد النبوي، ما أحد يرضى. كيف المسجد النبوي فيه سجاد وفرش مثلا؟ ما أحد يرضى. أما إذا قلتي لي في الساحات وعلى على الرخام لا حرج في ذلك، لا حرج، ما أحد يمنع أصلا، خاصة هناك بعض الناس اللي عندهم مشاكل صحية في القدمين مثلا، لا بأس لو أنهم مشوا بأحذيتهم على الرخام في الساحات. أما داخل المسجد الحرام على السجاد، مسجد النبوي عفوا على السجاد، ما أحد يرضى. كذلك المسجد الحرام، المسجد الحرام يجوز الإنسان يطوف بنعليه بحذائه، يجوز أن يسعى بنعليه مثلا، يجوز الحمد لله ما دام أنه محتاج إلى ذلك. والأفضل أنه يعني يرفع حذاءه حتى لا يؤذي الطائفين ويؤذي الساعين بين الصفا والمروة، هذا أفضل. لكن لو طاف لابسا حذاءه لا حرج في ذلك ولله الحمد. أبو عبد الرحمن من اليمن يقول بعض المصلين هدان الله وإياهم لما يدخلون المسجد والإمام قد ركع يقول يمشون بسهولة وبتساهل وببرود يعني حتى تطوفهم الركعة، يقول ما حكم ذلك؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، الجواب على هذه المسألة يكون في النقاط التالية. أولا بالنسبة للإنسان المسبوق إذا جاء وقد أقيمت الصلاة فإنه يمشي إلى الصلاة بسكينة وبوقار لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتيتم المساجد وفي لفظ الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا من حيث الأصل. المسألة الثانية إذا الإنسان دخل المسجد والإمام شرع في الركوع فإنه ينبغي له ولا يجب عليه، ينبغي له أن يقارب بين الخطى مسرعا حتى يدرك الركوع لأجل أن لا تفوته الركعة. وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم فعلوا هذا، منهم الصحابي الجليل أبو بكر لدرجة أنه ركع قبل الصف، وأيضا هو مذهب جمع من الصحابة كعبد الله بن الزبير وجمع من الصحابة كان يركعون دون الصف، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، دل على أنه ما ينبغي فعل هذا. قد ثبت أيضا عن عبد الله بن عمر وغيره أنهم إذا دخلوا مسبوقين ووجدوا الإمام راكعا أسرعوا الخطى، أسرعوا الخطى، هذا متى؟ إذا غلب على ظني بأنه سيدرك الإمام راكعا. أما أن يدخل الشخص هكذا يعني يرى الإمام راكع وهو ما اهتم لذلك ولا قيمة عنده لإدراك أول الصلاة، هذا شأنه فاته من الأجر والثواب الشيء العظيم على قدر فوات هذه الركعات، يفوته من الأجر والثواب على قدر هذه الركعات. فما ينبغي للإنسان أن يتساهل ويتباطأ وهو يرى الإمام قد ركع وهو يغلب على ظنه أنه لو أسرع خطوتين من دون ركض أسرع أدرك الإمام راكع، كيف يفرط في مثل هذا الأجر؟ فهذا ينبه عليه عموم الناس بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من اليمن يقول بعض الناس في المساجد يقولون للإمام في الجمعة فجر الجمعة يقول أنت أثقلت علينا بقراءة سورة السجدة وسورة الإنسان، يقول ويتكلمون على الإمام وشيء من هذا القبيل. أبو عبد الرحمن من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقراءة سورة السجدة والإنسان في ركعتي الفجر فجر يوم الجمعة هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة فجر يوم الجمعة بعد الركعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة السجدة، وكان يقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وهذه ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء يقولون بأن هذه سنة ثابتة ومن أراد أن يقرأهما فيقرأهما جميعا، ولا ينبغي له أن يقسم سورة السجدة إلى قسمين، أو يقسم سورة الإنسان إلى قسمين في الركعة الأولى والثانية ويتركهما، فهو إما أن يأتي بهما وإلا لا يفعل، يأتي بغيرهما. إما أن يأتي بهما يقرأ السجدة ألف لام ميم السجدة بعد الفاتحة في الأولى وهل أتى على الإنسان بعد الفاتحة في الثانية، هذه السنة. يقول أنا ما أستطيع ما أحفظ، ما يقسم السورة هذه إلى قسمين. الأمر الثاني أخي الفاضل، ينبغي للإمام أن يراعي حال المأمومين، فإذا كان من خلفه يشق عليه لكبر سنه مثلا أو يعني أشياء أخرى مثلا، ينبغي أن يخفف، لأن هذا ليست بفريضة، هذه سنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تغيظ وغضب على معاذ بن جبل حينما كان يطيل القراءة في صلاة العشاء، فلقد كان كما جاء في الصحيح وغيره، كان معاذ بن جبل يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، فمرة صلى وقرأ البقرة، فانفرد رجل من الصلاة وقال معاذ نافق فلان، قال والله ما نافقت، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو له وقال نحن أصحابنا واضح ومزارع يطيل علينا معاذ. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، ثلاثا يكررها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا صليت بالناس فاقرأ والشمس وضحاها واقرأ كذا وكذا. لذلك أخي الفاضل، إذا كان من خلف الإمام يعني كبار في السن أو مرضى أو أصحاب مزارع مثلا وبساتين ونواضح وهذا يؤثر على مصالحهم، يخفف، الحمد لله سنة. فلهذا نجد كثير من العلماء يعني يفتون بهذا، أنه يترك هذا الشيء ما دام، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، وجاء في حديث آخر واقتدي بأضعفهم، يعني انظر إلى أضعف الجماعة. أما إذا كانوا شبابا متوسطين أو كانوا كبار لكن ما عندهم مشكلة إلا أنهم تعودوا على القراءة القصيرة مثلا، لا، ينبغي أن يتعودوا هذه مرة في الأسبوع. بعدين يعني قراءة السجدة والإنسان في صلاة الصبح حدرا ما يعني ما تزيد على ربع ساعة، حدرا ما تزيد على ربع ساعة، يعني خشوع وأيضا بالاعتناء بالركوع والسجود ما تطول على ربع ساعة. يعني بعض الناس الآن يقف في السوق ساعة ساعتين ما همه، يقف يروح للسوق ساعة ساعتين ثلاثة، هو على رجليه واقف ما كأنه واقف، ما همه، لكن إذا جاء في الصلاة بدأ يتشكى، يلمس ركبه ويلمس ظهره يقول طولت علينا. وهذا يعني حقيقة إنسان يحاسب نفسه إذا كان يستطيع يخدع الناس، ما يخدع رب الناس. يعني بعض الناس الآن وقد رأينا هذا بأم أعيننا يشتكون إمام المسجد طول علينا، والإمام جزاه الله خير مرة في الأسبوع يقرأ يعني السجدة والإنسان، لكن نشاهدهم هذول اللي يشتكون يقف خارج المسجد يتحدث ساعة أو قريب من الساعة، وهذه 10 دقائق ربع ساعة. فلذلك أخي الفاضل، يعني كما أنني أكدت على قضية انتباه الإمام إلى جماعة المسجد، كذلك أؤكد على جماعة المسجد إذا كان عندهم قدرة وتحمل، وش اللي يمنع أني أنا أحقق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي فكرة يا أبو عبد الرحمن أقترحها أنا على إمام مسجدكم وعلى كل إمام مسجد، اللي جماعة مسجد ما تعودوا أن يلقي عليهم كلمة مثلا عشاء ليلة الجمعة، يقول يا جماعة الخير في سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأيكم لو أن طبقناها غدا، ما تطول 10 دقائق ربع ساعة، نصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، صدقني بأنهم يفرحون ويصير عندهم استعداد وتهيؤ، يصير عنده تهيؤ واستعداد، عارف أن غدا أن بيصلي ربع ساعة أو عشر دقائق أو 13 دقيقة مثلا. أنا أقترح هذا وجرب، خلي يجرب الإمام، أتوقع والله أعلم بيقولون موافقين، واللي ما عنده موافقة يستحي يشوف الناس كلهم موافقين إلا هو بيخجل ما يقدر يقول شيء، وبيصلي وإن شاء الله عز وجل يشرح صدره. أبو عبد الرحمن يسأل يقول من مات عليه صيام ستة أيام هل يمكن لأبنائه أن يقضوا عنه كل شخص يوم؟ أبو عبد الرحمن من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لمن مات وعليه صيام واجب من رمضان، طبعا صيام رمضان أو صيام النذر أو صيام الكفارة ينظر، فإذا كان هو قد لم يمهله الموت وإنما اتصل الموت بالمرض، بمعنى هو أفطر في رمضان ثم توفي بعد رمضان وهو مريض، ما عليه شيء، ما عليه شيء ما دام هو أصلا قادر على الصيام، من الأصل قادر على الصيام ما عليه شيء ولا على أولياء شيء. أما إذا كان عاجز أصلا عن الصيام، ممنوع من الصيام، نعم يطعمون عنه الأيام التي ما أطعم فيها وفقط، ولا يطعمون بقية الشهر، إنما الأيام التي أفطرها أو مات بعدها يطعمون عنه، بارك الله فيك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا هو يعني أعطاه الله صحة بعد المرض وكان قادر على القضاء، ها، لكن قال بعدين 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 ثم مات، نعم يقضون عنه أولياء، والأفضل الأفضل أن يقوم واحد ويقضي عنه الأيام الستة، وإذا لم يستطع يجوز أن يتناوبون القضاء، كل واحد يأخذ يوم أو يومين. لماذا؟ لأنه لا يجب التتابع في صوم في قضاء رمضان، ولما كان القضاء لا يجب فيه التتابع جاز فيه أن ينوب أكثر من شخص عنه في مسألة القضاء، بخلاف الكفارة التي وجب فيها التتابع فإنه يلزم أن يصومها واحد، يعني شهرين متتابعين مثلا يلزم شخص واحد، وإن كان قال بعض العلماء ممكن يصوم شهر والثاني يصوم شهر آخر، بحيث أنه يقول لغدا سأفطر تصوم أنت، فيكون شهرين متتابعين، لكن يعني الذي يظهر الأول أن يتولى هذا واحد، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من اليمن يقول أحيانا نقدم شاب عمره 14 سنة يعني ويصلي بنا من باب التشجيع واحتساب الأجر وشيء من هذا القبيل. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك وشكر الله سعيكم وبارك الله جهودكم، وهذا لا شك بأنه حقيقة أمر طيب، تشجيع الناشئة والشباب على الإمامة وعلى الأذان، حتى لو كان أنت ذكرت، أنا سألتك أذكر بالأمس قلت لك الإمام موجود، تقول موجود لكنه محتسب وغير رسمي أو أنه مشغول أو شيء، طيب أنك تقدمون. أبو 14 في الغالب بالغ، بل أنا أقول لك يجوز إمامة المميز، بمعنى من 7 سنوات وأكثر على الراجح من أقوال أهل العلم في الفرض والنفل، يعني في الفرائض وفي التراويح مثلا يجوز أن يكون إمام ولله الحمد. عندنا حديث في هذا، حديث عمر بن سلمة رضي الله عنه، كان شاب عمره 8 سنوات أو أقل، كان أقل، وكان يجلس في الطريق كل من أتى من النبي عليه الصلاة والسلام يسأله ماذا يعني عندك من القرآن، فكان يحفظ سبحان الله العظيم، فلما أرادوا أن يصلوا بنوا مسجدا ما وجدوا أفضل منه قراءة فقدموه، وكان صغير في السن لم يبلغ بعد، وهذا هو القول الراجح، والمسألة ليس فيها إجماع لكن دل النص على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم، لأنه ما يمكن أبدا أن يقر قوم على فعل لما يطلع عليه الوحي، الوحي يأتي فيقر ما دام في زمن الوحي، في زمن الوحي هذا إقرار على جواز إمامة المميز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. وأنا حقيقة أقترح يعني أن يكون هناك أيضا عندكم، خاصة عندكم ما شاء الله طلبة علم وشباب يعني كثر يحفظون القرآن، أن الإمام يقول فلان صلي، صلي التراويح مثلا في رمضان، نحن مقبلين بلغنا الله وإياكم شهر رمضان، يصلون التراويح بالناس، يعني يشجعون ويثبتون على الاستقامة، وأيضا يثبتون القرآن هم، وهذه حقيقة خطوات طيبة، بارك الله في الجميع. أبو عبد الرحمن من اليمن يقول في زوجة توفي عنها زوجها، توفي زوجها هل يجوز لها أن تحني رأسها؟ يا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة التي مات عنها زوجها تمكث 4 أشهر و10 أيام تجتنب لبس الثياب الجميلة وتجتنب لبس الذهب وتجتنب الطيب، ما تضع الطيب لا سواء في ثيابها أو بدنها أو في طعامها أو في شرابها، وتجتنب الكحل في العين ومثله المكياج، كذلك الحنة في الرأس وصبغ الشعر، كل هذا تجتنبه المرأة المحادة. وأيضا لا تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. ولذلك الحنة يا أخي الفاضل من الزينة، الحنة من الزينة، فالمرأة المحادة ما تستعمل الحنة لا في شعر رأسها ولا في يديها ولا في قدميها ولا في أي موضع من بدنها. بارك الله فيك. رجاء من العراق تقول قريبتي تسأل بأن نذرت خاتم ذهب، تقول بأن يعني زوجها اعترض ورفض، تقول هل يجوز لها أن تخرج يعني نقودا؟ يا رجاء بارك الله فيك، أخبري قريبتك وقولي لها بأن الشيخ يقول لك بأن النذر مكروه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، قال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر كما جاء في الحديث لا يرد من قدر الله شيء، وجمهور العلماء على كراهيته وبعض العلماء على تحريمه، ويجب الوفاء به. المسألة الثانية، يجب على من نذر أن يبادر إلى فعل النذر ما دام أن المنذور لأجله تحقق، لله علي خاتم ذهب، إن شفى الله مريضي، رد غائبي، حصل لي وظيفة، حصل لي كذا، يجب عليها لا تتأخر، ويخشى عليها أن تكون ممن نقضت العهد بينها وبين الله، وهذا شأن المنافقين. والله تعالى يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني، يجب عليها أن تخرج العين التي نذرتها وهي خاتم الذهب، تخرج خاتم الذهب وتقنع زوجها بذلك. إذا والله الزوج يعني لجأ إلى العناد والرفض، وممكن هددها ممكن أنه يخرب البيت ويفسد الأسرة بالطلاق أو شيء، ممكن أنها تخرج قيمة هذا الذهب، تقيمه بالوقت الحالي عند السائق كم، 10,000، 20,000، 100,000، على حسب العملة اللي عندكم، وتخرج هذا إلى الفقراء والمساكين. أم أنس من دبي بارك الله فيها تسأل عن فضل قراءة سورة الإسراء والسجدة في كل ليلة. أختي أم أنس بارك الله فيك، كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم التزام مجموعة من السور يقرأها في الليل، يقرأها في الليل وليس عند النوم وإنما في الليل، ومن جملة ذلك سورة بني إسرائيل التي هي سورة الإسراء، وكذلك السجدة، كذلك السجدة. هناك بعض السور لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأ سورة الإسراء في ليلة فله كذا، من قرأ سورة السجدة فله كذا، ما ثبت. بخلاف مثلا سورة تبارك، سورة تبارك منجية 30 آية شفعت لصاحبها وهي منجية كما في حديث ابن مسعود. لذلك أختي الفاضلة لا شك ولا ريب أن فيها فضل عظيم وثواب كبير، يكفي أنها كلام الله عز وجل. ويظهر والله أعلم أن هذه السور مثل سورة بني إسرائيل الإسراء وسورة السجدة وبقية السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها لما اشتملت عليه من ذكر الدنيا والآخرة والجنة والنار وذكر المؤمنين والكافرين وذكر أحوال الدنيا وما ضرب الله عز وجل فيها من الأمثال لبيان قصرها ولعظة القلوب على أن لا تتعلق بالدنيا، ويكون عند الإنسان استعداد، يعني الإنسان يقرأها بتدبر وبتأمل وتعقل، ويعرف بأن أريد من هذه السور ما اشتملت عليه، خاصة سورة الإسراء سبحان الله العظيم، فيها يعني مواقف عجيبة لمن تدبرها وتأملها. بارك الله فيك. أم أنس من دبي تسأل تقول يعني أنا عندما أتصدق أنوي عن نفسي وأهلي وأولادي إلى آخر وزوجي إلى آخر ما ذكر. أم أنس بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، بالنسبة لإيصال النفع الديني والشرعي والأجر والثواب إلى الآخرين يكون في صور يعني كثيرة، منها الدعاء وهذا أعظمها، الدعاء للأحياء والدعاء للأموات، تدعي لوالديك، لزوجك، لأولادك، لإخوانك، لأخواتك، بل للمسلمين والمسلمات، وهناك ملك عند رأسك يقول ولك بمثل، كل من دعا للغير بظهر الغيب هناك ملك يقول ولك بمثل، هذا الدعاء العظيم. الثاني إيصال العلم إليهم، بمعنى تعليم هؤلاء وإرشادهم، هذه رتبة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فأنت يا أم أنس بارك الله فيك، لو أخذت مقطع لأحد العلماء فيه بيان سنة، أنت تشوفين بأن الزوج مو منتبه لها، والوالدين مهم منتبهين لها إذا كانوا أحياء طبعا، الأولاد حطيتها في مجموعة الأسرة وتابعوها وتعلموا هذا، لك الأجر مثل ما للشيخ الأجر، أنت لك الأجر لأنك دللت على الهدى، دللت على هدى، كان لك من الأجر مثل أجور من تبعه. وهذا يغفل عنها بعض الناس. الآن أغلب المجموعات العوائل والأسر أغلبها فيها فوائد الحمد لله، لكن الغالب يقيل وقال ونقل أشياء ما لها قيمة. كثير يعني من الناس ما ينتبه لهذا، فلما أنت يعني تضع مقطعا أو تضع كلاما فيه تعليم السنة، فيه تحذير من بدعة، فيه شيء، أجر عظيم، ثواب كبير يصل للآخرين. المسألة الأخرى ما يتعلق بالصدقة، طيب أن الإنسان يتصدق عن أمواته مثلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدق، قال: تصدق عنها. قال: يا رسول، ما أفضل الصدقة؟ قال: سقي الماء، سقي الماء. وكذلك الأحياء. لكن لما نتأمل في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لم نجد حقيقة لا في الأحاديث النبوية ولا في الآثار الصحابية أن الواحد منهم كان إذا أراد أن يتصدق عن الأحياء وكذا، يعني ما يعني أنا في حدود علمي واطلاعي يعني البسيط ما وجدت هذا. لهذا عن الأموات نعم، عن الأحياء يخرج العلم يقول الأصل أنه يجوز، يعني مثل ما يدعو له يتصدق عنه، لكن الغرض أن الإنسان يتصدق عن نفسه ويدعو لغيره ويوصل النفع لغيره. هذه بعض المحطات والوقفات أختي الفاضلة في قضية كيف أوصل النفع وللآخرين من الأهل والأقارب. هذا ما يمنع أختي الفاضلة تتصدقين عنهم، ما في مانع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، بمعنى يتصدق عن المريض. وبعض العلماء يقول سواء المرض الواقع أو المتوقع، بمعنى الإنسان يتصدق يكون سبب من أسباب يعني منع البلاء قبل وقوعه، كما أنه يكون سبب من أسباب رفع البلاء بعد وقوعه، والله تعالى أعلم. أم أنس من دبي تقول: عندي عاملة منزلية أعطيها صدقة أنوي بها عن ابني المتوفى، ما حكم ذلك؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، أجبت على سؤالك قبل قليل بجواز ذلك، يجوز الصدقة عن الأموات. وكونك تعطين العاملة المنزلية راتبة ثم تقولين خذي هذا وهي ما تعلم ما هذا الشيء وأنت تنوين به الصدقة عن ابنك، هذا عمل صالح وطيب، وتسألين الله تعالى أن يتقبل منك وأن يصل الأجر والثواب لابنك. أم أنس تقول: عندي عاملة منزلية غير مسلمة أحيانا تدخل علي وتسلم وأنا أرد عليه أقول وعليكم، ما حكم ذلك؟ أم أنس بارك الله فيك، لا حرج ما دام أن قلت وعليكم، لا حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نرد على غير المسلمين، إذا قالوا السلام عليكم نقول وعليكم. لكن بعض العلماء يقولون إذا كان غير المسلم سلم سلاما صريحا ما فيه ما يدعو إلى الريبة مثلا أو الشك، يجوز أن تقولي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يجوز. نص على هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، لأنهم كانوا يقولون السام عليك يعني الموت، فيأكلون بعض الأحرف التي تغير المعنى. أما إذا كان السلام صريح، بعض العلماء يقول لا حرج لو قلت وعليكم السلام مثلا، يقول عليكم. وإذا قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفيفة من السعودية تقول: بالنسبة للسنن الأربع القبلية قبل الظهر، هل يلزم أن نفرق ونفصل بينهما كما نفصل بين الفريضة والسنة البعدية؟ أختي عفيفة بارك الله فيك ورضي عنك، ما ورد من الفصل بين الفريضة وبين السنة هذا في السنة البعدية وليس في السنة القبلية، وتعلمين بأن عندنا صلاة الظهر والمغرب والعشاء بعدها سنة راتبة بعدية، سنة راتبة بعدية، ولهذا من السنة أن لا يصلي الإنسان السنة مباشرة بعد الفريضة، يعني بعدما ينتهي من الفريضة ما يقوم يصليها مباشرة، إلا وإنما إما إلا أن يتحدث أو يغادر يمشي يترك المكان يصليها في بيته. أما أنه يقوم بعد ما يسلم الإمام يقوم ويصلي السنة، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل فيه نهي شديد. كذلك المرأة في بيتها خلصت صلاة المغرب تأتي بالسنن والأذكار، السنن التي بعد السلام من التسبيح والتهليل والأذكار وقراءة الآيات السور والآيات، بعد العشاء كذلك، بعد الظهر كذلك، واضح؟ أما السنن القبلية مثل صلاة الظهر أو السنن التي ليس لها علاقة بصلاة الفريضة مثل التراويح، نعم من السنة الموالاة بينهم. فأنت إذا صليت ركعتين سنة الظهر القبلية الأولى وسلمت تقومي مباشرة وتصلين السنة البعدية الثانية، السنة البعدية الثانية. ولذلك نضبط هذه المسألة بارك الله فيك، أن الفصل يكون في الفريضة وسنة الفريضة البعدية، أما السنة القبلية فلا فصل لأنها سنن، وكذلك ما يتعلق بصلاة السنة جماعة مثل صلاة التراويح أو منفردا الإنسان يوالي بين كل ركعتين، بمعنى يصلي وإذا سلم قام وأتى بالتي بعدها. عفيفة من السعودية تسأل عن الأذكار التي بعد الصلوات، تقول هل هي يعني تكون بعد الصلاة مباشرة ولا ممكن أن نأخرها إلى ما بعد السنة؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الفريضة كما أن لها سنن في داخل الصلاة لها سنن بعد السلام، ومن السنن لصلاة الفريضة بعد السلام أولا سنة فعلية المكث في المكان، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمكث في مكانه إذا سلم، وكذلك الصحابة الكرام. الثانية السنة القولية وهي الإتيان بالأذكار ابتداء من قول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك التعظيم والتمجيد والتقديس، ثم بعد ذلك التسبيح والتحميد والتكبير وقول لا إله إلا الله تمام المئة، ثم بعد ذلك قراءة آية الكرسي والمعوذات الثلاث، ثم يصلي السنة الراتبة بعد ذلك. أما أن يأتي بالسنة الراتبة مباشرة ويؤخر الأذكار هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أجبت قبل قليل في قضية النهي عن وصل صلاة بصلاة، أن يصل الإنسان صلاة بصلاة، كما في حديث معاوية وغيره رضي الله عنهم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. لهذا بارك الله فيك هذه سنن للفريضة ولا تقال بعد النافلة، بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول يعني معلوم بأن الأعمال ما ترفع بين متشاحنين، فإذا إنسان سامح آخر من قلبه لكن ما أخبره، يعني هل هذا ينفع مثلا إذا لم يخبره؟ أختي عفيفة بارك الله فيك ورضي عنك، من عفى عن من أخطأ عليه ودخل معه في شحناء ولم يخبره بذلك فقد قطع نصف الطريق، قطع نصف الطريق، ذلك أن الآخر لا بد أيضا أن يكنس الشحناء التي في صدره ويبعد البغضاء التي في قلبه، ها ضروري. لهذا الإنسان ما يضره شيء، يعني الآن هذا الذي عفى عن صاحبه الذي بينه وبينه مشكلة، ولكن عفوه بينه وبين الله عز وجل، هذا شيء طيب، لكن ما الفائدة؟ ما حصلت فائدة، وهي مقصد الشريعة أن ينهى الخلاف وترجع العلاقات ويزول التوتر وتزول الشحناء، لأن هذا قد والعياذ بالله يزيد الشيطان في يعني هذه الشحناء والبغضاء والحقد والكراهية في صدره. فإذا قال له هذا كان المطلوب، مثل ما قال جل وعلا فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ماذا فعل أبو بكر الصديق في مع مصطح بن مصطح الذي كان خاض مع الخائضين في قضية الإفك؟ عفى عنه ورده إلى بيته، لأنه قال ما أنفق على مصطح ابن أثاثة، فرده إلى بيته، هذا دلالة على أنه أخبره بالعفو. لذلك أخت الفاضلة ما يصلح هذا، صحيح بينه وبين الله عز وجل، لكن في حق مخلوق. قد يقول الشخص يمكن أنا مظلوم، لكن قد يكون هو ظالم، فلذلك إخباره يحقق مقصد الشرع. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول يعني أنا عندي يعني مشكلة في الظهر، تقول أولادي عملوا لي مغسلة أدخل رجلي فيها ويأتي يعني فيه رش للماء وأغسل قدمي. يقول أحيانا، تقول أحيانا أنزل وأنحني لأخلي الأصابع قدمية. تقول ابني يزعل علي ويقول أنت متشددة، هذا غلو، شيء من هذا القبيل. تقول هل هذا صحيح؟ يا عفيفة بارك الله فيك، أولا شفاك الله وعافاك وشكر الله لأولادك هذه العناية بك وهذه الرعاية وهذه نعمة من نعم الله. وبالنسبة لغسل القدمين لا يجب فيه التخليل بين الأصابع، فابنك صدق. أنت الآن عندك مشاكل في الظهر، ممكن الآن ترجع لك المشاكل أو تترتب أعراض يعني أخرى، ممكن يعني ما يعني يحصل ضرر أكبر. فابنك الآن لماذا جاء أتى لك بهذا المغاسل الخاصة حتى تدخل رجلك وتعمم بالماء؟ فما في داعي، ما في داعي أنك تقول والله تنحنين، ما استفاد ابنك من المغسلة اللي اشتراها لك، فما في داعي. التخليل بين الأصابع مستحب، وقالوا سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة. فأنت ما دام أنك عممت قدميك بالماء، وهذا نعرف المغاسل هذه الجديدة الموجودة الآن يعني يأتي الماء على كل القدم حتى مع الكعبين، يكفيك هذا بارك الله فيك. وإذا والله أنت رجعت وجلست على الكرسي قبل ما تنشفين قدميك وخللتي بأصابع يعني أصبع الخنصر خللتي، تحقق التخلل وانت جالس على الكرسي. ما يحتاج أني أنحني أثناء غسل القدمين، لا، بعد ما تغسلين قدميك الثنتين اجلس على الكرسي وخللي قبل ما تنشفين قدميك والحمد لله. عفيفة من السعودية تقول عندي مساعدة يعني أحاول أحفظها، طبعا لا تنطق بالعربية، حفظ القرآن، عندها رغبة لكن أحيانا ما تنطق الحروف يعني بشكل جيد، هل أستمر معها؟ عفيفة بارك الله فيك، الجواب نعم، هذه نعمة من نعم الله وباب من أبواب الخير فتحه الله عليك ما دام أن عندها الرغبة والإقبال على تعلم القرآن. وكون ما تحسن بعض الآيات ما يضرها شيء، لك الأجر ولها أيضا الأجر، الأجر لك ولها وأيضا لها الأجر على التعلم والتعتعة والمشقة التي تعاني منها، وفرصة أيضا تعلمينها مخارج الحروف، ممكن تخصصي لها درس، وموجود بعض الكتيبات فيها الحروف الأبجدية وكيفية النطق أيضا، ممكن تتعلم بسهولة. كثير ممن لا يحسن العربية اللهم بارك تعلموا مع التعويد والتلقين. بارك الله فيك، تفضلي يا أم نور.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخنا عندنا عندي 4 أسئلة. سؤال أول، أخوي شوي عنده قساوة قلب، يعني من نوع ما يصرحهم يعني هو نحن بس أختين وأخ، ما يصرحهم بيني وبين أختي. أنا الله شاهد دائما بين كل فترة أدق علينا وأسأل علينا أخبار أولاده، بس يعني بدون أي تدخل يعني في حياتي الشخصية. هو ما يسأل، أنا ضيت أكرر هاي السالفة أكثر من فترة. المشكلة صارت يعني حتى بينه وبين أختي، يعني قام يحكي يعني هو يريد يعني من عيالة الشيء يعني. فأنا سمع زوجي قال بعد ما تخبرينه، يعني كان صاحب مشاكل، يعني هو قاطع رحم حتى مع القرايب، حتى مع أهل أمي أهل أبوي، ما حد يحبه. هو إنسان متعلم مثقف محامي. فأنا طيب. أريد يعني حكم شاي هذه السالفة.
طيب. طيب
أنا أقطع اتصال بي.
هذا
أكثر بسم.
السؤال الثاني
شيخنا، زوجي عنده راتب الحمد لله، أنا كل شهر أدنى مبلغ من المال يعني سواء صدقة أو سواء أنطي زكاة، ننطي مجموعة من عوائل يعني أيتام فقيرة. هل أنا إلي نفس الأجر إلي أنا وزوجي اللي هو بس هو أجر له؟ سؤال ثالث شيخنا، بالنسبة لقراءة القرآن، هل صحيح يعني من أختم القرآن أصل صوت الضحى يعني لازم أقول الله أكبر الله أكبر؟ وهذه بدعة معروفنا هاك الأسماء
إن شاء الله،
يعني 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 من صوت الضحى نهاية القرآن.
واضح عرفت هذا، نعم.
وسؤال رابع شيخنا، زوجي موظف ما عنده مجال، يعني أنا حابة أطلع عمرة، أنا وبنتي مع أم زوجي. أنا عارف إن هي شرع ما يصير لازم محرم، وعارف إن دائما تسولف على هاي السالفة، أنا كل شيء أعرف، بس الحال أنا ما عندي محرم، زين إذا هو ما يطلع زين أنا أنحرم من 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 عمره، لو إيش الحالة هذه؟
ما اعتمرتي قبل؟
لا 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 ما اعتمرت.
إن شاء الله يا أم نور بارك الله فيك.
يعني إذا طلعت أكو يعني مجال، إذا طلع أنا وبنتي جائزة وما جائزة.
إن شاء الله يا أم نور أبشري، الله يسر لك العمر يا رب.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
تفضل يا أم عبد الله.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا.
بغيت أسألك سؤالين. السؤال الأول، عندي قريب كان في العمل عنده تعرف على إنسانة أجنبية، يعني قصدي أنها من بلد أوروبية أو أمريكية. السؤال الحين، الحرمة أسلمت من سنة تقريبا، وهو يبغي النصيحة، هل هو يقدم على هذا الشيء أنه يتزوج؟ إيش نصحه بشكل عام؟
وهي أسلمت عشان الزواج ولا أسلمت لله؟
أسلمت لله من سنة، من قبل ما تشوفه يعني.
قبل ما يعرفها.
أيوة قبل ما يعرفها.
طيب،
هو ما يعرفها معرفة شخصية، ولكن مثل ما تقول مدرسة أو شيء، فهمت؟
طيب، يريد نصيحة. ها
نصيحة، هل يقدم على هذا الشيء؟ هل الأفضلية لهذه المرأة؟ هو استشارني في الموضوع وأنا نصحته أنه يكون أنه أفضل أنه يروح لذات الدين.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، قريب لي ثاني يعاني من مشكلة الإسراف، فلما يجي يوم العيد مثلا نقول الأضحية، نحتاج للأضحية، عليه أضحية هو، لكن ما تلاقي عنده مبلغ الأضحية نفسها، فيقوم شخص ثاني من الأهل بدفعها، هل يجوز؟
يعني هو عائلة واحدة هم يعني مثلا؟
لا 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 لا، عليه هو أضحية، هم عوائل،
ايه؟
ولكن يعني كل واحد له بيته الخاص،
ايه؟
بس هذا ما عنده المبلغ الكافي إنه يكون وقت الأضحية يكون موجود، رغم أن الراتب حقه يكون كافي، فهمني؟ لكنه مسرف.
طيب، وهذا يذبح عنه؟ يعني يقول هذا عنك أنت؟
مثل ما تقول كأنه يتفاعل ويعطيه نفس الوقت.
إيه، إن شاء الله يا عبد الله. مرحبا مرحبا مرحبا. طيب، أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت عفيفة من السعودية تسأل عن سورة قل يا أيها الكافرون، تقول هل تقرأ يعني أربع مرات في الليل ولماذا؟ يا أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لسورة قل يا أيها الكافرون تقرأ عند النوم، النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى قراءتها عند النوم، بمعنى أن تكون آخر ما يتكلم به الإنسان عند خلوده إلى النوم، عندما يخلد إلى النوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ قل يا أيها الكافرون وجعلها آخر كلامه فإنها أمان من الشرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أما تكرارها أربع فلا أحفظ في هذا شيء. أم محمد من اليمن تقول امرأة تقول بأنها كانت حاملا في الشهر الثاني، كانت حامل في الشهر الثاني ونزل عليها الدم، ما حكم هذا الدم؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحامل إذا أجهرت وسقط الجنين في الشهر الثاني فإنه بالمجزوم أنه لم يتخلق بعد، وإنما هي قطعة لحم، لهذا الدم النازل هذا دم استحاضة وليس دم نفاس، وإلا أن يكون عادتها في هذا الوقت عادتها الشهرية. أما إذا كان عادتها لم تأتي بعد ونزل هذا الدم مباشرة بعد الإجهاض فإن هذا يعتبر دم استحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي وتقرأ القرآن ولله الحمد والمنة. عبد العزيز من ليبيا يسأل عن، يقول هل يعني ممكن أن يكون هناك عذر بالجهل؟ يقول لأننا وجدنا خلاف بين العلماء. يا عبد العزيز من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة حقيقة من المسائل المطروحة قديما وحديثا، ولا شك بأن من أهل العلم من ذكر بأن الإنسان يعذر بالجهل في العقيدة، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يعذر، ولذلك الخلاف موجود يعني، ولا ينبغي للناس أن يتخذوا من هذا الخلاف ويجعلوه محل الانتصاب والانتصار والولاء والبراء والطعن في أهل العلم، وإنما هي مسألة مبحوثة، والعلماء قد يقود اجتهاد أحدهم إلى القول بأحد القولين، لكن المتأمل في نصوص القرآن وفي نصوص السنة النبوية يجد بأن الإنسان قد يعذر بالجهل. ولهذا من عوارض الأهلية التي يذكرها العلماء من جملة ما يذكرونه الجهل، ويقسمون الجهل إلى قسمين: جهل لا يعذر به الإنسان، وجهل يعذر به. أما الجهل الذي لا يعذر به فكأن يكون في بيئة مؤمنة ومسلمة، أو في بيئة فيها علماء وطلبة علم، أو فيها آثار النبوة ووجود الكتب وإمكانية السؤال، قالوا هذا ما يعذر. وفيه إنسان يعيش في بيئة مثلا بعيدة عن العلماء، بعيدة عن العلم، بعيدة عن يعني، أو في بلد لم يبقى فيه شيء من آثار الوحي والنبوة، قال يعذر. ولهذا الله جل وعلا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هناك نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. لهذا قد يكون الخلاف أحيانا لفظي أخي الفاضل عبد العزيز، لكن يذكيه ويوسعه بعض الجهال للأسف الذين يأخذون كلام العلماء ويطيرون به ويشرقون ويغربون. ولذلك المسلم لا بد له، لا بد بل يجب عليه أن يوقر أهل العلم وأن يحفظ لهم جنابهم وحشمتهم. وإذا عالم قال بأحد القولين وهو طالب العلم يعتقد خلاف ذلك، يقول مثلا يحفظ له حشمته ومكانة العالم، ويقول بأن هذه المسألة أخطأ فيها العالم. لكن أنه يحرض عليه أو أنه يدعو إلى إسقاطه أو يتهمه بتهم والعياذ بالله جائرة ظالمة يلصقها به، وهو يعني قد يكون له قدم صدق في الإسلام وله خدمة للعقيدة وللسنة، يسقط لأجل مسألة مثلا قال بها، هل هذا يليق يا أخي عبد العزيز؟ نبهوا طلبة العلم عندكم والشباب، خاصة الحدثاء الذين دخلوا في العلم حديثا أو دخلوا في التدين حديثا، أن يحفظوا للعلماء حشمتهم وقيمة العلماء، ويتعاملون معهم كما تعامل يعني الصحابة مع بعضهم بعضا، وكما تعامل السلف الصالح مع بعضهم بعضا. يوجد من أكابر العلماء من أخطأ في مسائل وافق فيها يعني شرار المبتدعة، ها مثلا يعني عندنا أمثلة كثيرة، مع ذلك ما أسقطه العلماء، قالوا أخطأ في هذه المسألة، لأن الحق أحب إلينا من أي أحد، الحق أحب إلينا من أي، الحق قديم. فيقال هذه المسألة أخطأ فيها العالم، لكن ما يذهب يقول أهجروه أو أسقطوه أو مثلا يرميه ويدخله تحت يعني أهل الأهواء، هذا ظلم والعياذ بالله، صلى الله السلام والعافية. الله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن للناس يعني إذا أسقط عالم قال بمثلا العذر بالجهل مطلقا أو قال بعدم العذر، من للناس؟ ودعوا العلماء فيما بينهم، العلماء يرد بعضهم على بعض ويصحح بعضهم لبعض ويكتب بعضهم في الرد على بعض. وأما الجيل الشباب وطلبة العلم يوقرون الجميع، ما دام الحمد لله أن الأصل في التلقي والاستدلال والفهم أصول السلف الصالح من الصحابة والقرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية. الكلام حول هذه القضية يا عبد العزيز طويل والوقت أدركني، لكن هذه قواعد عامة أسأل الله تعالى أن ينفع بها. ولذلك طالب العلم من أميز صفاته بعد تقوى الله ومخافة الله التأني والهدوء واحترام العلماء والرجوع إلى العلماء وعدم التحمس أحيانا لمسألة يغلو فيها. يعني الشيء الإنسان إذا تحمس لمسألة وبدأ يركز عليها تركيز كامل خرجت عن حد الاعتدال، لأنه سيجلب عليها بخيله ورجله وسيأتي بأشياء قد تكون غير صحيحة. فلذلك الاعتدال والتوسط هو المنهج العظيم، التوسطية والاعتدال والتعامل مع يعني الأشياء هذه بهذه النظرة التي كان عليها السلف الصالح والقرون المفضلة الثلاثة. بارك الله فيك. راشد من الفجيرة يقول: برمجت برنامج، هذا البرنامج أصلا سحبت منه الموسيقى، يقول أريد أن أعرضه حتى أبين للناس كفاءة هذا البرنامج، سأعرض البرنامج بالموسيقى وأعرضه بغير الموسيقى حتى يرى الناس القدرة والكفاءة اللي عليه. ما حكم ذلك يا راشد؟ بارك الله فيك، أنت ما سحبت المعازف من هذا البرنامج إلا لأنك تعتقد حرمتها، كيف تعرضها على الناس مثلا؟ وكيف الآن تعرضها تقول استمعوا؟ ما يصلح هذا يا راشد. من أراد أن يعرف كفاءتك وقدرتك وإبداعك في هذا سيعرف هذا الشيء، لأنه موجود، نفس البرنامج موجود، ممكن أنه من دون عرضك أنت له هو سيستمع إليه، لكن ما أنصحك بهذا. اعرض الشيء اللي أنت تعتقد بأنه سليم ونظيف وصحيح من دون عرض الآخر. أم نور من العراق تقول: عندي أخي قاسي القلب ما يصل الرحم، يعني تقول أنا دائما أسأل عنه، وأيضا عندي أختي أدخلني مشكلة معها وهو قاسي والعياذ بالله، يرفض أن أولاده يتواصلون. تقول: زوجي منعني من أنني أتصل به. تقول: ما حكم ذلك؟ أختي أم نور بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك يظهر والله أعلم أنه رأى بأن اتصالك وقربك منه يسبب مشاكل وأثرت على أسرتك وعلى عائلتك وعلى زوجك، فأطيع زوجك، لكن هذا ما يمنع أنك تتواصلين معه فتعطينا الحق العام، يعني مثلا في الأعياد في المناسبات في كذا، مثلا تزوجت بنته باركيلة، تزوج ابنه باركيلة، حصل عنده وفاء عزيه مثلا، أو زوجته حصل عند أهلها وفاء عزيهم، عندك شهر رمضان، عندك العيدين، الحق العام، ما دام حتى لا تكون قطيعة عامة قطيعة دائمة، أعطيها الحق العام واستأذن زوجك، قولي له أنا بتصل عليه في الأعياد، برسل له رسالة مثلا، والحمد لله أنت على أجر وخير وهو على وزر والعياذ بالله وشر، نسأل الله العافية والسلامة. أم نور تقول: زوجي عنده راتب ويعطي صدقة ولله الحمد. تقول: أنا أقوم أيضا بمساعدته ببعض العوائل. تقول: هل أجر معه؟ نعم تؤجرين أنت معه، لكن ليس أجرك كأجره، هو أجره عظيم لأنه هو صاحب الصدقة، وأنت أجرك من باب الدلالة والسعي أيضا في إيصال الصدقة، لك الأجر الحمد لله، لكن أجر زوجك أعظم وأكبر. أم نور من العراق تقول: يعني هل صحيح بأن من قرأ القرآن حتى وصل إلى سورة الضحى يأتي بالتكبير، يقول الله أكبر وكذا ثم كذا؟ أختي الفاضلة، هذا ما ثبت لا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أيضا عن الصحابة الكرام، وهذا قاله بعض القراء المعتنون بالقراءات بعيدا عن الهدي النبوي، هذا ليس له أصل، ولذلك تتركينه بارك الله فيك. أم نور من العراق تقول: حابة أروح عمرة لكن ما عندي أحد وزوجي مشغول، وحابة أني أذهب مع ابنتي وكذا. تقول: يعني أنا لي رغبة، هل يجوز هذا؟ يا أم نور بارك الله فيك، أكيد أنك سمعت أجوبتي على هذه المسألة، فما دام أن زوجك ما عنده قدرة ولا عندك محرم غيره، انتظري إن شاء الله بإذن الله، الله عز وجل ييسر لزوجك الفرصة والوقت ويذهب بكم محرما. أنا ما أريد أن أعيد لأني الآن في آخر البرنامج، أحب أني أنتهي وأخلص من الأسئلة قبل، لأن غدا عندنا الجمعة تعرفين أسئلة الواتساب، فلذلك اعتمدي على ما أذكره دائما في أجوبتي. أم عبد الله من أبوظبي تقول: يعني في قريب لي كان في العمل تعرف على امرأة من دولة أوروبية، تقول هي أسلمت من سنة، يقول يريد، تقول هو يريد أن يقترن بها ويريد النصيحة، يقول يريد النصيحة مني، بماذا أرشده؟ أم عبد الله بارك الله فيك، سلمي عليه وقولي له مثل ما أنت أشرت إليه، شوف من بنات البلاد وشوف أيضا المرأة ذات الدين والخلق، هذا أفضل له، هذا أفضل له، هو مو بحرام، الله عز وجل يقول حتى الكتابية لو ما أسلمت يجوز الزواج فيها، يجوز الزواج يعني بها، وكيف وقد أسلمت ولله الحمد، هذه نعمة، لكن هو طلب نصيحة من خلال الواقع ومن خلال اللي أنا أشوفه، أقول أنصح ببنت البلاد ولا يعني يقترن بها، والحمد لله الطيبات كثيرات. أم عبد الله أيضا تقول: عندي قريب لي مسرف في المال، وإذا جاء وقت الأضحية ما عنده قدرة على شراء الأضحية، يعطونه ثمن الأضحية ويساعدونه، ما حكم ذلك؟ طبعا الإسراف لا خير فيه، قل جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبعدين إذا كان يوم أيام العيد دخل عليه العيد وما عنده قدرة على شراء الأضحية ما تجب عليه، الأضحية في قول الجمهور سنة مؤكدة، لكن لو جاء واحد وقال يا فلان خذ هذه الذبيحة ضحي فيها، طيب الحمد لله يعني هذا يضحي فيها ما دام أنه ملكها. إخواني وأخواتي انتهت الأسئلة، غدا إن شاء الله عندي حلقة الواتساب يوم الجمعة وأيضا السبت، ألتقيكم مباشر يوم الأحد القادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.